الحياة كانت في البحر بالصورة دي، بعدين لما انزحفت للغابة قايمة على نفس القاعدة. بعدين المجتمعات الأولانية مبنية على القوة برضو، قانون الغابة اللي بنسمع عنه كثير، قانون الغابة معناها قانون القوي، القوي بياكل الضعيف. وحتى نحن عندما جاء عبارتنا العربية القريبة قبل الإسلام كان العرب برضو يقولوا من غلب سلب، من غلب سلب. المجتمع البشري متطور من البدايات البدائية السحيقة في الحيوانية وماشي لقدام، كل مرة المجتمع البشري بينتصر على حيوانيته، بينتصر على صور الغابة لتدخل فيه صور الإنسانية. صورة الإنسانية تقول أنه الضعيف له حق، القوي يحميه. صورة الحيوانية تقول الضعيف ما له حق، الضعيف هو غذاء للقوي. الإنسانية تقول أنه الضعيف له حق، نحن نحمي حقه. وكل ما دخلنا لقدام في المراحل دي تلقى أنه العنف يرجع والقوة تستعمل لنصرة الحق، حتى يمكنك أن تقول أنه الحق هو القوة. وده حق، العبارة دي حقيقة في الإنسان، لكن ملابسات التاريخ جعلت الحق الأعزل مهزوم، لأنه بدت من نقطة الحق هو القوة، بعدين القوة ما دام بتستعمل بالصورة دي الحق الأعزل مهزوم. كل ما الناس مشوا لقدام استعمال القوة لكبت الضعيف لظلم الضعيف تتراجع إنسانية الإنسان يا باها. هسا نحن مثلا الواحد لما نقول عنه أنه عنيف أو لما نقول عنه أنه إرهابي هو ما بيرضى، بيشعر بمعرة. ما كان زمان كده، لما تقول زمان عن الإنسان أنه إرهابي أو أنه عنيف دي شكر له، لأنه هو في مجتمع أصله عنيف، ما دام هو عنيف إذن هو محمي، إذن هو محترم. لكن هسا أنت لو قلت للإنسان أنت عنيف أو قلت له أنت مثلا إرهابي أو أنت فاشستي ما بيرضى. دي عناصر إنسانية دخلت. الماركسية ضللت على النقطة دي بأنها افتكرت أنه الإنسان دائما راح يظل حيوان في تطوراته دي. ولذلك عند الماركسية، وده من المادية التاريخية، المادية الجدلية، المادية التاريخية، الاثنين هم فلسفات ماركس، المادية الجدلية فيما يخص الطبيعة كلها، المادية التاريخية فيما يخص المجتمع، عنده من الأصول بتاعته العنف والقوة هما الوسيلتان الوحيدتان لإحداث أي تغيير في المجتمع البشري. الخطأ هنا، والسبب في الخطأ أنه ماركس ما كان عنده نظر لقدام. ماركس نظره في التطور البيمشي باستمرار لتفاعل من القوى النظرية وعكس النظرية، يكون بينات توحيد، اللي هو مسألة مثلا المستغلين والمستغلين، بينات صراع يوجد فكر جديد في تطوير المجتمع، حرب الطبقات هو بناه بالصورة دي. لكن الفكر الإسلامي يمشي لقدام يقول أنه الإنسان في الحقيقة ساير في طريق دائري، قدامه وراه الفكر الإسلامي ينظر، قدامه العقيدة في الله، وراه أنه العقيدة دي بتتمخض من الصراع المحسوس في الحيز المحسوس، حيز الأبدان. يعني الإنسان اتطور جسديا في مرحلة الأولانية، راح يتطور عقليا في مرحلته المقبلة. عند التفكير الإسلامي العقل مستقل عن المادة، في التفكير الماركسي العقل تفاعل مادة. ولذلك النظرة العلمية في الماركسية الخطأ هي من الناحية دي، مش من ناحية العلم التجريبي. هنا دي أعجزت ماركس عن أن يوجد توافق بين الفرد والجماعة. في الفكر الإسلامي أنه القوة مش ضروري تستعمل العنف، القوة ضرورية للتطوير، زي ما القوة ضرورية لأن أمشي، لأن أحرك، لأن أعمل أي عمل، من هنا القوة ضرورية للتطوير، لكن العنف ما أصل. بل الحقيقة في الفكر الإسلامي أنه القوة إذا كان اكتملت العنف ما ضروري، وأنه بيستعمل العنف ضعيف، جبان، خايف. وانا افتكر ان نحن الجمهوريين بنتكلم عن ثوره اكتوبر انها عندها قيمه كبيره في فضح النظريه الماركسيه. ثوره اكتوبر كانت قويه ما كانت عنيفه، بالقوه حققت التغيير. العنف تخلف هنا. هنا الحاجه اللي نحن بنقول عليها انه الاسلام ضروري لان يكون عليه الدستور هو مقدرته في انه يوفق بين الجماعه والفرد. ما قال الفرد ما مهم خذوا الجماعه، ولا اضطرب بين الاثنين زي ما اضطربوا الرأسماليين. الرأسماليين قالوا أن الإنسان ليه نحرمه من مقدرته على أن يقتني المال، دي ما حرية، ما دام هو عنده موهبة للاكتساب ومرهب موهبة للاختراع وموهبة للصنعة والمهارة التجارية يدوه حظه، دي حرية. بعدين جت الديمقراطية عايزينها، فجات الرأسمالية مع الديمقراطية بصورة زي دي. الرأسمالية طبعا ما صورة واحدة، باستمرار متخلية من مواقعها اللي تدخل في المراحل الاشتراكية، لكن السمة الأساسية بتاعها محتفظة بها اللي هي الملكية الفردية. الملكية الفردية بيحاولوا أن يضعوا عليها ضرائب كثيرة ووظائف كثيرة لتجعل الفرق بين القمة والقاعدة قريبة من بعض، خوف أن تسور القاعدة. هي محاولة لقطع الطريق على الشيوعية أن تدخل في وطنهم. لكن على المدى ده اللي أدى العمال مثلا التنظيمات بتاعاتهم وحق الإضراب لتحسين ظروف العمل والمرتبات وتقليل ساعات العمل وضمانة الكفالة للشيخ وللبيصاب في العمل، دي كلها تحسينات فيها، لكن الأصل في الرأسمالية موجود. لما نحتفظ بالرأسمالية وأدوا الإنسان حرية في الانتخاب في الديمقراطية بالصورة دي، في الحقيقة بقى حق المواطن حبر على ورق. ما دام هو محتاج للرأسمالي يمكن أن يضلل بواسطة الرأسمالي. الرأسمالي بيملك وسائل الإعلام، وسائل صناعة الرأي العام، عنده الصحافة، عنده الإذاعة، عنده التلفزيون، عنده السينما. المواقف زي دي يمكن أن يصنع بها رأي عام في مصلحته. نحن نفتكر أننا نحن بنخدم مصلحتنا في الوقت اللي في الحقيقة بننفذ إيحاه هو من حيث لا نشعر. أنا بتذكر في وقتها أن نحن بندرس في المدارس وكان الاستعمار في عنفوانه، كانوا يدرسونا أن السودان لا يصلح لصناعة النسيج لأنه الجو ناشف، صناعة النسيج عايزة رطوبة، والرطوبة ما بتكون إلا في مانشستر مثلا. دي بندرسها فعلا رسمي. بعدين لما طلعنا وبقينا شبان صغار بنتكلم في الوطنية والحماس والمعارف والأدب، فعلا كنا بنقول الكلام ده، نقوله كمعارف تلقناها من هناك، لكن احنا ما شاعرين بها. اهو دي الصوره من تزييف الرايه اللي يمكن للرأسمالي ان يعملها، يوحي لك باشياء وانت على فراغ من المعارف تتلقفها وقلبك فاضي وتمسكها وتعيش عليها. يمكن بالصوره دي ان تخدم انت غرضه في التصويت، يبقى في الحقيقه حقك في الانتخاب اصبح حبر على ورق. هنا الجانب الغربي اللي هو الرأسمالية الديمقراطية الرأسمالية والجانب الشرقي اللي هو الاشتراكية الدكتاتورية، الاثنين عجزوا عن حل مشكلة الفرد مع الجماعة، وما استطاع الحل ده إلا الإسلام. والإسلام استطاع أن يحلها لسببين. سبب أساسي هو التوحيد. في الإسلام ما في معارضة زي دي مرحلة، دي جهل. يعني الإنسان اللي بيكون ضد المجتمع لمصالحه ده أناني جاهل. إذا كان تعلمت أنانيته يصبح يرى مصلحته في مصلحة الجماعة. الأناني الجاهل يرى مصلحته حيث يغفل الجماعة. الأناني العارف يعلم أنه مصلحته امتداد لمصلحة الجماعة. فيبقى في حقيقة التعارض مرحلة من مراحل الجهل في المجتمع البشري، ودي ما مضروبة علينا ضربة لازم، مرحلة عندما نتعلم نعرف أنه نحن والجماعة اتجاهنا واحد، بل الجماعة وسيلتنا. كل ما ارتقت الجماعة أمكن نحن أن نرتقي كأفراد. بالصورة اللي يمكنك أن تقول أنه الجماعة والد شرعي للفرد، الفرد النابغة يطلع من الجماعة الراقية. لا يمكن أنت أن تنتظر نبوغ الفرد من الغابة، أصلك ما ممكن. لابد أن المجتمع يكون بسبيل من الفرد اللي بينجبه. عندما تجي المعرفة بالصورة دي يبقى مصلحتنا ومصلحة الجماعة ما متعارضة. الإسلام للتوحيد، وأنه الأشياء كلها ماشية في اتجاه واحد، ما في تعارض إلا في حالة الجهل، حل التناقض القائم بين الفرد والجماعة. المسألة الثانية أنه ودي تنبع من الأصل ده أن الإسلام شريعته في مستويين، مستوى الجماعة سماها المعاملة ومستوى الفرد سماها العبادة. فكأنه الإسلام بشريعته الثانية في تعليم الفرد وإنضاجه بالصورة اللي بيمارسها في العبادة بتخلي عبادته تنعكس على الجماعة معاملة. التشريع في مستويين ده ميزة للإسلام، في الأديان الأخرى فيه لكن كمالة في الإسلام، في التفكير المدني ما في. الإسلام بالصورة دي استطاع أن يوفق بين الفرد والجماعة، ولذلك وضع الجماعة في موضع الوسيلة والفرد في موضع الغاية. الصورة دي هي روح الديمقراطية، لأنه إذا كانت الجماعة وسيلة الفرد يبقى الفرد غاية كل سعي، ودي في الحقيقة الديمقراطية. ديمقراطية أن الفرد لازم تتوفر كرامته بأجهزتنا كلها وباقتصادنا كله، كل ما نعمله كأنما بلف حول كرامة الفرد الإنسان. هذا المعنى نفسه اللي قلنا لكم قبلك بيه، أنه نحن بنعتقد أن الدستور المطلوب دستور إنساني، والدستور الإنساني هو اللي بيعتبر الإنسان غاية في ذاته مهما كان مستواه. الإنسان الأبله غاية في ذاته، أي وضع من الأوضاع يستعمل الإنسان وسيلة لغاية وراه ده وضع غلط. كل إنسان غاية في ذاته، ده في الحقيقة دي قمة دستورية القوانين. نحن لما نتكلم عن الديمقراطية بتجي مسألة الدستور اللي بنتكلم عنه هسه. الدستور هو التخطيط للحقوق الأساسية للمواطن، الدستور هو القانون اللي بينسق حقوقك انت مع الدولة. في الوقت اللي بيكون القانون لحقك معينة، حق الأفراد فيما بينهم، الدستور لحق الفرد مع الدولة. يبقى في حق الفرد مع الدولة يجب أن يقوم التشريع اللي بيضع الدولة كلها خادم للإنسان مش سيد. أنا حقيقة يعجبني رأي أبو العلاء، قالوا من زمن طويل، قال: مل المقام فكم عاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراؤها، ظلموا الرعية واستباحوا كيدها وعدوا مصالحها وهم أجراؤها. أجير الموظف أجير مهما كان، مثلا أزهري بندفع مرتبه أنا وإنت والثالث والرابع، لكن الوضع المعكوس عندنا أن الناس اللي بندفع مرتباتهم بيكونوا سادتنا مش خدامنا. ذلك قال: مل المقام فكم عاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراؤها، ظلموا الرعية واستباحوا كيدها وعدوا مصالحها وهم أجراؤها. في الوضع الإسلامي لما نجي الإنسان غاية، يبقى الجهاز ذا نحن اتفقنا على إقامته وعلى أن ندفع تكاليفه يجب أن يكون في خدمتنا، وأنا وإنت يجب أن تكون عندنا العزة فعلا أن نشمخ بها على أي رأس. الزلة ما من حقنا إطلاقا إلا عند الجهل بالصورة. الحاكم أقل موظف هسه إنت لما تدخل في مجلس البلدي تجد أنك إنت في رهبة وخوف، وأنك إنت بتفكر كيف تعمل، هل تجمع تدفع بلصة ليقضي غرضك ولا ينهروك يطردوك وتعال بكرة. الوضع من قاعدته غلط. أي لما نجد الدستور الإسلامي في حاجة حقيقية له، بيقوم أول حاجة على تربية الحاكم ده وبيقوم على تربية المحكوم. وانتوا شفتوا طبعا الصور اللي بتحكى لنا من 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 اوائلنا، اللي قال لهم لما قال له يعني عمر بن العطاب قال لهم: اذا رايتم في عوجاج فقوموني او فانصحوني. قال له: والله لو راينا فيك عوجاج لقومناه بسيوفنا. لانه انت مش حاجه، نحن جبناك، اذا كان انت بقيت طاغيه علينا بنغيرك. والعباره الحكيمه جدا اللي قالها ابو بكر الصديق: لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسددوني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. التربية دي اللي بتربي الحاكم وتجعله يعرف مكانه، يعرف مكانة الشعب وكرامة الشعب، ثم تربي الشعب وتخليه أن يعرف حاجته، هي الديمقراطية. والدستور ما بيجعل الناس ديمقراطيين. نحن قد تكون عندنا دستور مكتوب بكرة، دستور السودان الدائم، ويكون عندنا الجهاز الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية والهيئة القضائية، ثم لا نكون ديمقراطيين. القوانين ما بتجعل الناس ناس، الناس بيكونوا مربيين، القوانين تعينهم. ولذلك الديمقراطية ثورة في المستوى ده، حاجة الإسلام مش حاجة القوانين بتاعه. ده من الأشياء اللي تخليك ترى أنه الدستور الإسلامي المطلوب هسه دستور زائف، لأنه ما بدأ ينبع مني ومنك، راح يجي من فوق، راح يجي من فوق يطبقوه ناس يزيفوا التطبيق، يزيفوا الإسلام.